بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتحدث عن المجاربات أو التجريبيات أو التجربيات على اختلاف التعابير، مش مهم، وقلنا إنها قضايا يحكم العقل بصدقها حكما يقينيا، وهذا الحكم يكون معتمدا على إدراك عقلي وإدراك حسي، حيث أنه يحصل تكرر المشاهدة لحصول أثر ما في ظرف ما، فيحكم العقل نتيجة هذا التكرر أن هذا الأصل لابد أن هذا الأثر لابد أن يحصل دائما، وذلك استنادا إلى قياس خفي لا يكون العقل ملتفتا إليه، وهو قياس مركب من قياسين: الأول استثنائي لو كان هذا الأمر اتفاقيا، ولو كان حصول الأثر اتفاقيا لا لعلة لما كان دائميا أو لما حصل دائما، والمقدمة الثانية تأتي من تكرر المشاهدة لنقول ولكنه يحصل دائما، النتيجة هو ليس اتفاقيا بل له علة توجبه، وهذه نجعلها صغرى لكبرى أخرى: كل معلول لعلة يترتب عليها دائما أو يمتنع تخلفه عنها، فإذا حصول هذا الأثر يمتنع تخلفه. وقلنا هذه التجربة عندما نقول إنها من القضايا اليقينية فهذا لا يعني أنه لا يقع الخطأ في تجارب الناس، بل يقع الخطأ ولكن يقع الخطأ في مقدمات التجربة، إذا كانت مقدمات هذه التجربة قد طبقت بشكل صحيح، وإذا كانت التجربة قد أجريت بشكل صحيح فإنها تنتج نتيجة يقينية لا يحصل الخطأ فيها، بل تكون مطابقة للواقع. وقد مثل المصنف أو ذكر أصنافا من الخطأ: حسبان ما ليس بعلة علة، وحسبان العلة الناقصة علة تامة، وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. ووصلنا في تطبيق العبارة إلى تمثيله لحسبان ما ليس بعلة علة، حيث قال: مثلا قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء، فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو على الماء. حطينا أول خشبة طفت على وجه الماء، حطينا ثاني خشبة طفت على وجه الماء، الثالثة الرابعة كذا، ألف خشبة مش الحال، فاستنتج كل خشب يطفو على الماء. ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب، بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. ليش؟ لأنه هذه قضية ولو كان جزئية تنقض تلك القضية الكلية. ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب صحن بلاستيك ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والوسائل بدقة وقاس وزن بعضها ببعض لحصل له حكم آخر، بأن العلة في طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزنا من الماء، وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا منه، ويرسب إلى القعر إذا كان أثقل وزنا، وإلى وسطه إذا سواه في الوزن، فالحديد مثلا يرسب في الماء ويطفو في الزئبق لأنه أخف وزنا منه. طبعا
الحديد
ويطفو الحديد في الزئبق. طبعا اللي عم يحكي عنه هون الوزن، مش الوزن، لا ايه، في شيء بسموه اللي بالفرنسي بيقولوا ماس بوليميك، اللي ترجمته الحرفيه العربيه الوزن الكمي، انا اذا بالعربي بسموه هيك لانه درسنا العلوم الاجنبي. فالوزن الكمي اللي هو حاصل، اللي هو نسبه الوزن على الحجم، يعني بكل لتر الوزن على الحجم، والوزن الوزن على الحجم ماس بوليميك بسموه بالفرنسي. يعني مثلا الماء الماي كل كيلو جرام منه، الماي كل كيلو جرام يساوي لتر، كل لتر ماي وزنه كيلو جرام، فالماس بوليميك هذا الوزن الكمي للماء هو واحد. ليش؟ لأنه واحد اسمه واحد يساوي واحد، وهكذا إذا قسنا هذه الأجسام. القاعدة تقول
الوزن على الكثير،
الوزن على الحجم،
يمكن
كثافة
بسموه،
يمكن
أصلاً
مش عارفين فرق بين الوزن والحجم. الوزن والحجم هذا أدش وزن أدش تقله، وحجم أدش هو السعة اللي
داخله.
مسح الفوليوم ماس فوليميك هو
بيسموه
الكثافه. لا لا الكثافه شيء ثاني.
هلا لحظه الوقت اللي احنا بندرس
عليه الكثافه له علاقه بعدد الجزيئات بالحشره. عدد الجزيئات بهذه الساعه. على كل الاحوال فما كان وزنه الكمي اذا كنت ترجمته هيك اخف يعلو، وما كانت وزنه وكان وزنه الكمي اثقل يهبط الى الاسفل، وما كان متساويا يبقى في المنتصف. في نسيت شو اسمها القاعده، في قاعده مسمات في نظريه تنسب لاحد علماء اليونان اسمها باسم احد علماء اليونان الى علاقه بالمكان اللي بتاخذوا الاجسام بقلب الماء. يعني هلا انت مثلا عندك ماء عمقه 10 امتار، باكت ماء عمقه 10 امتار، فانت هذه الكبات الحامضه، كبات ليمونه، كبات حديد كذا، وين بدها توقف؟ باي مستوى من المستويات؟ في شيء بيوقف على المتان، في شيء بيوقف على المتان، وفي شيء كذا، والغواصات وما شابه تعتمد على هذه النظريه بكيفيه سيارة. طبعا اظن الغواصات القديمه يعني هاوش. لانه اكيد لا في شيء كمان متغيرات له علاقه بالموضوع. على كل الاحوال هذا يدرس في علم الفيزياء.
مش مطلق الفيزياء.
مش مطلق الفيزياء. درسنا بالجامعة. كفي عندنا عدة مواد بالفيزياء. على كل الأحوال. المتواترات. القسم الرابع من أقسام القضايا اليقينية هي المتواترات. وهي قضايا يصدق بها العقل تصديقا يقينيا بناء على إخبار جماعة بها. إجا فلان خبرك. هذا خبر واحد. خبر واحد مش خبر واحد. يعني خبر الواحد. إذا واحد تاني خبرك بخبر صار عندك خبران ثالث رابع خامس كذا. إذا الأول خبرك إنه زيد مات احتمال 70% يكون صادق لأنه ثقة، 30% يكون غلطان أو عم يكذب. إذا الثاني خبرك إنه زيد مات، الثالث رابع خامس، ألف واحد كل واحد فيهم إذا قال لك أنا شفت زيد مات وما بيعرفوا بعض وما عنده مشكلة لا معك ولا مع زيد وما له علاقة بالخبرية وما له المصلحة يكذبه وكلهم بيقشعوا منيح
كالمشروط
يحكم العقل حكما يقينيا جازما مطابقا للواقع أن زيدا قد مات. وكثير من أحكامنا التي نصدق بها تصديقا جازما مطابقا للواقع لا عن تقليد هي من هذا الصنف، من صنف المتواترات. إنما صدقنا بها لإخبار جماعة عنها. الآن كلنا نؤمن ونصدق بوجود مكة ونحن لم نرها، وكلنا نؤمن ونصدق بوجود جمال عبد الناصر أنه كان حيا ونحن لم نره، وكلنا نؤمن ونصدق بأن هناك شخصا عاش في جبهة الجزيرة العربية اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لم نره، ونؤمن بصدق القرآن وأن هذا الذي نزل على رسول الله ونحن لم نسمعه ولم نعاصر هذه الحادثة. الكثير من الحوادث، من الأشخاص، من الأمور التي حصلت نصدق بها تصديقا جازما بناء على التواتر، وهو وصول الخبر إلينا بحصول هذا الأمر من طرق متعددة بحيث يمتنع اجتماع كل المخبرين على الكذب. هذا العنصر، هذا العنصر الأهم المقوم لكون الخبر متواترا أو لحصول التواتر هو امتناع اجتماع المخبرين على الكذب. اثنان بيجتمعوا على الكذب، ثلاثة بيجتمعوا على الكذب، وعشرة بيجتمعوا على الكذب إذا كان في مصلحة. أما يجوا 100 واحد وما في مصلحة مشتركة بينهم ومش مجتمعين قبل وجين قاعدوا بنادوا ويطلعوا كلهم خبروني، فإذا كان ليس هناك منشأ الاجتماع مع الكذب يحكم العقل حكما يقينيا. هذا ما أخذه القوم في تعريف التواتر، أنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. المصنف زاد قيدا وهو قيد مهم، وهو أنه لابد أن يكون هؤلاء يمتنع اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاقهم في خطأ الحادثة، أو يمتنع اجتماعهم على الخطأ في فهم الحادثة. يعني الآن إجا أول شخص قال إجا سيد علي وقال لك أنا شفت الشيخ هشام تحت، بعد شوي طلع كمان الشيخ علي وقال لك أنا شفت الشيخ هشام تحت، بعد شوي طلع الشيخ حسن قال لك أنا شفت الشيخ هشام تحت. سبع أشخاص من الحوض وكل واحد جاي لحاله كلهم قال لك أنا شفت الشيخ هشام تحت. تحكم حكما يقينيا بكفة السبعة، تحكم حكما يقينيا جازما أنه الشيخ هشام تحت. لأنه قضية سهل تمييزها، يعني مش هيشتبهوا بالشيخ هشام، ما في ثلاثة بيشبهوا بالحوزة، مش هيشتبهوا فيه، كلهم بيعرفوا وكلهم بيقشعوا منيح. زائد ما في مصلحة يكذبوا عليك، يستحيل أن يجتمعوا على الكذب في هذه القضية، فيحصل عندك التوازن. ولكن يجلس 15 رجلا، 15 وان في محضر مهرج أو لاعب خفة، ثم يخرجون واحدا واحدا ويقولون لك وضع يده في كمه وأخرج حمامة ولم تكن موجودة، 15 واحد لا تصدقهم، تقول هؤلاء يمكن اجتماعهم، بل الأغلب أنهم اجتمعوا على شو؟ على الخطأ في فهم الحادثة، لأنه الحادثة غريبة مضمونها، أول شيء حادثة غريبة مستغربة، لحتى يحصل عندك يقين بصدقها بدك عدد أكبر من الإخبار. ثانيا الحادثة في نفسها تعرف أنها ملتبسة ومبنية على التلاعب بأنظار المشاهدين، وبالتالي حتى لو كانوا صادقين لا يكذبون، لابد من أن يكونوا أن يمتنع اتفاقهم جميعا أو اشتراكهم جميعا في الخطأ في فهم الحادثة. المصنف أخذ هذين القيدين عنصرين مقومين لحصول التواتر.
غير مثلا الناس هاي بتحول
ريشة مثلا حسن من الأشخاص الذين لا يصدقون في مثل هذه المسائل. طيب شو طيب هذا هو التواتر بشكل مختصر. والتواتر من الأبحاث التي تبحث في علم المنطق، طبعا في نظرية المعرفة وفي علم الأصول، يبحث بحث التواتر في علم الأصول، في الدراية يتعرض له كقسم من الأقسام الحديث، ولكن يبحث عن حجيته وعن شروطه وضوابطه في علم الأصول، لأن لدينا أخبار متواترة نريد أن نعرف متى يكون الخبر متواترا وهل هو حجة، والتواتر حجة في ماذا وما شابه. وقد حاول بعض الأصوليين، والظاهر أن هناك بعض المنطقيين أيضا وبعض أهل الحديث، أن يضعوا ضابطة للتواتر من حيث عدد المخبرين. يعني قال البعض يشترط لحصول التواتر أن يخبرك بالحادثة 40 شخصا. هلا ليش 40؟ بدك تسألهم، يمكن لأنه عدد مميز في الشريعة وكذا، وعدد كبير. يعني لو كان شغلي بدنا عدد صغير كانوا قالوا 7 لأنه عدد مميز، ولكن لأنه كبير بيقولوا 40، لو بدك أكثر كانوا قالوا 70 كمان عدد مميز. في عندنا أعداد مميزة باللغة، في عندنا أعداد مميزة باللغة، يعني بس العرب بس بيقولوا على الكثرة بيقولوا 70، أنت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. شو 70؟ يعني في خصوصية للسبعين استغفار؟ لا، كناية على الكثرة، أنت استغفر لهم 70 مرة.
لا كناية على الكثرة، كناية ولا لا؟
لا لا، بحكي العرب كيف كانوا يتحدثوا.
فينا نحن الاستغفار 70 مرة باليوم على الكثرة؟
إذا وردت النص بالاستغفار لا، الأصل بناء على الله. لا بحكي عم بحكي، أقول العرب كانوا يستعملون اللفظ 70 للدلالة على الكثرة، مثل 100 والألف. تقول له صلي 60 سنة ناطق، 60 شو 60؟ لو بيجي 60 واحد بعرفنا 60 يدل على الكثرة، 100 والألف تدل على الكثرة. فعلى كل الأحوال البعض حاول تحديد الخبر، حاول ضبط التواتر بأنه يحصل بإخبار 40 شخصا، والبعض وضع أعدادا أخرى، وكل هذا لا قيمة له. فليست العبرة بحصول عدد محدد، بل العبرة بحصول اليقين لدى العقل. عندما تصل الإخبارات إلى حد يحكم العقل باستحالة اتفاق هؤلاء المخبرين على الكذب، وباستحالة اشتراك هؤلاء المخبرين في الخطأ في فهم الحادثة، فأن التواتر يكون قد حصل. نقطتين بعد، نقطة الأولى، بما أن التواتر التواتر لابد أن يكون إخبارا عن حس، يعني لابد أن يأتي إليك ويقول رأيت، سمعت، شممت، ذقت، لمست. هذه المفردات لابد أن تستعمل. إذا أخبرك عن موت زيد، موت زيد قضية حسية يشاهده قد مات. إذا أخبرك عن وجود فلان، هذه قضية حسية. في القضايا الحسية يقبل التواتر، والتواتر حجة، والمتواترات دائما من القضايا الحسية. أما في القضايا الحدسية الفكرية فالتواتر لا قيمة له. فلو أخبرك 1000 عالم، مش بس شخص، عالم تقي ورع، عن وجود الله تعالى فهذا ليس تواترا ولا يفيد اليقين. ولو أخبرك ألف 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 شخص ألف 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 شخص عن عدم وجود الله تعالى فهذا لا يكون تواترا ولا يفيد شيئا. بينما لو أخبرك 30 شخصا عن وجود مدينة اسمها الدار البيضاء في دولة المغرب فهذا تواتر وتصدق بها. مدينة اسمها الدار البيضاء.
ليش مدينة مش تواتر؟
لأن التواتر لا يكون إلا في القضايا الحسية. هذه نقطة كثير مهمة المصنف لم يشر إليها. وبما أن التواتر لا يكون إلا في القضايا الحسية فهو دائما نتيجته جزئية، لأن الحس معطياته جزئية، فدائما القضايا المتواترة هي قضايا جزئية. النقطة الأخيرة في أن التواتر أو المتواترات كالمجربات حجة على من حصل عنده التواتر. يعني أنا أخبرني 30 شخصا فحصل عندي التواتر أصدقه، لا أستطيع أن أحتج عليك بوجود مكة لأن التواتر لم يصل إليك، إذا كان لم يصل إليك. فالتواتر حجة على من تواترت الأخبار إليه وليس حجة على غيره. بيحكيها بعدين بالحسيات، بيحكيها وبيشير للتواتر والتجربة. قال المصنف، في شيء سؤال؟
في التواتر فيها لأنه وجود مكة
صادع، عندك شيء سؤال والله؟
طيب
تختار علي أو
التواتر.
طيب قال المصنف المتواترات وهي قضايا تسكن النفس إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة أخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطائهم في فهم الحادثة. بالهام السؤال المصنف، هذا القيد الأخير لم يذكره المؤلفون من المنطقيين والأصوليين، وذكره فيما أرى لازم نظرا إلى أن الناس المجتمعين كثيرا ما يخطئون في فهم الحادثة على وجهها حينما تقتضي الحادثة دقة الملاحظة، وقوانين علم الاجتماع تقضي بأن الجمهور لا تتأتى فيه الدقة في الملاحظة، إذ سرعان ما تسري فيه العدوى والمحاكاة بعضهم لبعض. بيأشر على السماء بل شايفين الأمر كيف شكله بيشبه فلان، بيقول التاني وينه بيتطلع، بيقول له ايه والله بصير التالت شايفه ورابع شايفه وكله بصير وشايفينه ولا بيكون بيشبه فلان ولا يكون مبين. فإذا تأثر بعضهم بالحادث المشاهد فإذا تأثر بعضهم بالحادث المشاهد قد يقلده غيره من الحاضرين بالتأثر من حيث لا يشعر فيسري إلى الآخرين، وعليه لا يحصل اليقين من أخبار جماعة يحتمل خطأهم في الملاحظة وإن حصل اليقين بعدم تعمدهم للكذب. ألا ترى أن المشعوذين يأتون بأعمال يبدو أنها خارقة للعادة فينخدع بها المتفرجون لأنهم لم يرزقوا ساعة الاجتماع دقة الملاحظة، ولو انفرد الشخص لوحده بمشاهدة المشعوذ لربما لا يشاهده يطحن الزجاج بأسنانه ويخرجه إبرا أو يطعن نفسه بمدية ولا يخرج الدم، بل قد تنكشف له الحيلة بسهولة.
قد هل هو سامر مستمع مسكين زحفة بس بالعقاب يعملون يعني؟
لا لا موجودين بكتير بالهند خصوصاً بهذه الدول. طيب
شو بيكون عادة بيكون أساس تطلع
هذا؟ ولكن تعريف القوم أنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، الكذب تارة يلحظ فيه الكذب المخبر وأخرى يلحظ فيه الخبر. يعني في عندنا شيء اسمه الكذب المخبري والكذب الخبري. أحيانا أنا لست كاذبا ولا أتعمد الكذب، جاي والله بفكر الشغلة صارت وعم بحكيها، أنا مش كاذب ولكن الخبر كاذب. وأخرى أنا أتعمد أن أزيف الواقع فأنا كاذب المخبر. فالكذب تارة خبري وأخرى مخبري. تعريف القوم إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذا حملنا هذا الكذب على الكذب الخبري فهو شامل لتعريف المصنف، يعني يمتنع أن يكون الخبر كاذبا سواء كان ناشئا من أنه هن كذابين أو من حصول الخطأ. على كل الأحوال كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها، مش بس النائية حتى لحدنا هون حتى الضيع لهم بجنوب نص الضيع مش شايفينها يمكن التي لم نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص، وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين وهو خطأ، فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع أو امتناع خطأ الجميع، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان.
هذا شيء في المعلومة التي
يجعل أن هذه القضايا حجة على من حصلت عندهم. طيب الحسيات القسم الخامس وما قبل الأخير، تقدم في بداية هذا الكتاب في الجزء الأول في مبحث تعريف الفكر، فما قدم هناك الكلام عن الحدس والفرق بينه وبين الفكر، حيث قلنا إن التفكير هو الحركات الثلاث
على الحدس
حسيات، حيث قلنا إن التفكير مش حيعجبك بناء على الإشكال اللي كان عندك أو هناك مشكلة. طيب حيث قلنا إن التفكير هو خصوص الحركات الثلاثة من الخطوات الخمسة التي يقوم بها الذهن عند مواجهة المشكلة، وهي الحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة الراجعة. الحركة الذاهبة من المشكلة إلى المعلومات، والحركة الدائرية في المعلومات بين المعلومات، والحركة الراجعة من المعلومات إلى المشكل لحله، بينما الحدس هو خصوص الحركة الأخيرة، بحيث إن الذهن لقوته ونباهته واشتعاله وتأججه لا يحتاج بعد مواجهة المشكل ومعرفة نوعه إلى ذهاب إلى معلوماته والدوران بينها وما شابه، بل ينتقل انتقالا دفعيا من المعلومات الحاضرة عنده إلى هذه النتيجة أو إلى هذا المجهول لكشفه. لا يرتب قياسا ولا يبحث بين القضايا وما شابه، مباشرة ينظر الوقت، يعني أحيانا يعرض عليك المشكلة تاني يوم فجأة ينقضح في ذهنك هذا الأمر الحدسي، مباشرة ينتقل دفعيا من المعلومات الحاضرة عنده إلى هذا المشكل لحله، وبالتالي ليس لدينا هذه الحركات، فليس لدينا ترتيب مقدمات، وليس لدينا تفكير، فليس لدينا نتيجة نظرية، بل النتيجة هنا تكون بديهية ضرورية لأنها غير مسبوقة بتفكير ونظر وكسب.
من يقول عالم عنك عنده حدس؟
حدس؟ هلا خلينا نشوف شو معنى الحدس وشوف إذا بيبقى السؤال. لا مش مفش، خلينا نشوف. طيب هذا
لو قريبه
تعريف الحدس، القضايا الحدسية القضايا الحدسية المصنف فول الكلام فيها وكان يمكن له أن يختصر. القضايا الحدسية هي قضايا يحكم بها العقل حكما يقينيا جازما نتيجة وجود الحدس عنده. ولكن ما هي دخالة الحدس؟ حتى نفهم دخالة الحدس نفهم ما هي الحدسيات. الحدسيات هي القضايا التي تكون كالتجريبيات كالمجربات، من حيث إنه لدينا تكرر في المشاهدة، هذا التكرر في المشاهدة استند على قياس خفيا فأنتج قضية كلية يقينية. لحد هلا عم نحكي بشو؟ تجريبيات. الحدس أو الحدسيات فيها كل هذا، فيها تكرر في المشاهدة، فيها استناد إلى قياس خفي، وفيها إنتاج لحكم كلي وقاعدة يقينية بالمعنى الأخص. فيها كل هودية، ولكن بالإضافة إلى هذا تمتاز هذه الحدسيات عن التجريبيات أنه في التجريبيات نحن نحكم بوجود علة تحتضن. شو القياس اللي كان عندنا هناك؟ هذا الأثر دائمي وبالتالي هو العلة توجبه، وإذا كان كذلك فيمتنع تخلفه، فسوف لدينا قاعدة كلية يقينية مش هيك؟ فهو لعلة توجبه. ما هي العلة التي توجبه؟ نحن لا ندري. بالتجريبيات القياس شو أنتجنا؟ فهو لعلة توجبه. هنا في الحدسيات مكمن الدور الذي يلعبه الحدس هو أنه عندما تحصل لديه هذه المشاهدات يحكم العقل أو يلتفت العقل إلى العلة ويكشف هذه العلة اعتمادا على حدسه، اعتمادا على هذه القوة لديه، وليس اعتمادا على التجربة أو المشاهدة أو على مقدمات معينة. يعني مثلا الكواكب المضيئة، القمر مثلا، الأقمار، الأقمار والنجوم مضيئة، مش هيك؟ هذه قضية كلية، الأقمار مضيئة. من وين حصلت؟ من أننا كلما راقبنا قمرا وجدناه مضيء. التجربة شو بنقول؟ التجربة شو بنقول؟ بنقول بالتجربة إنه هذا ضوء القمر له علة. ليش؟ لأنه دائمي، وبالتالي نستطيع ولا يتخلف عن علته، بما أن له علة فلا يتخلف عنها، فدائما الأقمار مضيئة. هذا هو الحكم اليقيني المصلح بالتجربة. تكرر المشاهدات للأقمار بتولد لنا يقين بأن الأقمار مضيئة. لماذا القمر مضيء؟ ما بنعرف بالتجربة. هون بيجي الحدس بيلعب دور. صاحب الحدس ينظر إلى القمر، ينظر إلى أحواله في السماء أو اختلاف تشكلاته في السماء، فيحكم من خلال هذه مباشرة، من خلال المعطى هذا معلومة حاضرة عنده، انطلاقا مباشرة من هذه المعلومة يحكم بحدسه بأن ضوء القمر مستفاد من الشمس. هو لم يرتب مقدمات، ما في عنده قياس، لم يرتب مقدمات، مباشرة لاحظ هذه فحدث بأنها مستفادة، بأن هذا الضوء مستفاد من نور الشمس. فشو تميز عنهم بالقضية الحدسية عن القضية التجريبية؟ في القضية التجريبية نعرف حصول هذا الأثر، هذه القاعدة التي نقطع بها. في القضية الحدسية نقطع بحصول الأثر عن هذه العلة المخصوصة. كيف عرفنا العلة المخصوصة؟ بالحدس. شايف انه مبين تدريجيا او عم تغيب تدريجيا؟ قال المصنف وكحكمنا بان الارض على هيئه الكره، ذكر مثل المصنف صحيح في ذكر عده امثله. انا
مش كان يعني بصراحه اسمع بتخيل اي ما انا بعمل اللي بعرف يعني اي واحد حيلاقي الامر مش حيحكم ابدا انه من الشمس. علاش
علماء الهيئه وعلماء الفلك كيف عرفوا انه من الشمس سابقا قديما قبل هالوسائل الحديثة؟
والله مشاف مفكر.
لا لا، هالمعلومات كانت موجودة عندهم من زمان من خلال مراقبة. طيب، فإذا هناك كثير من القضايا، أو عفوا بناء على ما تقدم يظهر أن الفرق بين الحدسيات والتجريبيات أنه في التجريبيات يكون لدينا علم بوجود علة ما من دون معرفة هذه العلة بخصوصها، أما في الحدسيات فنكون عالمين بوجود علة وبماهية هذه العلة، نحن نعلم ما هي العلة المخصوصة التي يترتب حصول الأثر عليها. هذا ما تبناه المصنف في الفرق بين التجريبيات والحدسيات، وهذا ما تبناه كثير من المناطق ومشهور المناطق، وإن كان بعض المناطق قد تبنى شيئا آخر، فقال الفرق بين الحدسيات والتجريبيات هو تكرر المشاهدة في التجريبيات. إحنا بالمجربات يحصل عندنا تكرر المشاهدة، فيحكم العقل على إثر هذا التكرر استنادا إلى القياس الخفي بأن هذا الأثر لابد أن يحصل. أما في التجريبيات فبدون تكرر المشاهدة، بمجرد حصول المشاهدة، هذا الحدس يكشف عن وجود علة لهذا الأمر ويكشف العلة، فلا نحتاج إلى تكرر المشاهدة حتى نحكم أن هذا الأثر لابد أن يحصل دائما لأن له علة. يعني شخص اطلع أول مرة بشوف القمر بالسماء، نظر إلى السماء فوجد كوكبا منيرا، خلينا نقول شافه مرة تانية بس بوضعية أخرى وشاف نصه منير، فحكم مباشرة أن هذا ضوءه مستفاد من الشمس وهو يعكس نورها، فلابد أنه منير دائما لأنه يعكس ضوء الشمس
دائما
مثلا. هذا شو عمل؟ لم يحصل التكرر لحتى نكتشف انه دائم او اكثر، ما في عندنا تجربه، هذه شروط التجربه لم تتحقق، ولكن بالحدس كشف عن هذا الامر. هذا ما تمناه البعض كالقطب الرازي، اذا كان تقسيم القضايا ما حطيناه على لوحه تذكره، وصلنا للحدسيات والتجريبيات حطيت انا معيارين، إذا كان هناك تكرر للمشاهدة فهي تجريبيات أو لا فهي حدسيات. قد تتحدى بين قوسين، إذا مع علمنا بماهية العلة فهي حدسيات، من دون علمنا فهي تجريبيات، لأنه في هذا المعياران موجودا.
شو معيار ضد الحدسيات؟ لأنه صار يعني شوي
بناء على اللي ذكره المصنف واللي ذكروه، المعيار العلة معلومة أو ليست العلة معلومة، هذا المعيار. مرة نحكم بوجود علة لكن لا ندري ما هي، ومرة لا نعرف العلة، فتكون حدسيات.
مثلا
موضوع الشمس،
هي العله
لا ايه انعكاس او وصول ضوء الشمس الى القمر عله لاضاءه القمر. هذا العله اللي نعرفها بناء على ما تبناه المصنف وعلى ما تبناه جماعه. الحدسيات معيارها في عندنا تكرر المشاهده مثل التجربيات كل شيء، بس نوصل لمحل اننا عرفنا هذه العله. كيف عرفنا العلة؟ أصلا ما نقدر نعرف العلة إلا بالحدس. من دون الحدس في أن نعرف العلة،
يعني كل عالم عنده حدس.
لأنه بالمشاهدة شو في عنا؟ في عنا اجتماع عوامل ترتب أثر. إذا
هذا قد وراء شو أسطورة؟ كيف هكذا؟
قطب الغازة؟
شوف لما أنا ما عرفت أن الشمس يعني أنا الأولى مش مصدق يعني.
هي تجربة معرفة العلة. وهذا الفرق بين الحدسيات والتجريبيات يؤدي إلى اختلاف في القياس المتشكل بينهما. هوني بالتجريبيات كنا عم نقول لو كان هذا اتفاقيا لا لعلة توجبه فهو كذا، رجع عم نقول هذا معلول لعلة لعلة. هون شو القياس بيتشكل؟ لو لم يكن ضوء القمر مستفادا من ضوء الشمس، مش حاصلا من علة، ما يؤخذ في القياس بالحدسيات مكان كلمة علة تؤخذ العلة، ما هي العلة اللي احنا صرنا عارفينها. فإذا هذا تعريف الحدسيات، هذا الفرق بينها وبين التجريبيات على ما تبناه المصنف وعلى ما تبناه القوم. شو بقي؟
بالنسبة للعبارة
لا قبل تطبيق العبارة، فكرة أخيرة ذكرها المصنف، فكرة كمان بسيطة، إنه من مارس العلوم المختلفة وخاض التجارب المختلفة وتكررت عنده المشاهدات المختلفة في قضايا مختلفة، كثيرا ما يحدث بأن العلة لحصول الأثر، أو يحدث في الجملة أحيانا يحدث بأن العلة لحصول هذا الأثر هو هذا الشيء، هو يستطيع أن يري الناس الأثر الخاص، ولكنه لا يستطيع أن ينقل هذا الحدس إليهم. يعني أنا بقدر أفرجي كل الناس على أنه هي الأمر عم يضوي، بس ما بقدر أفرجيهم على أنه هذا الأمر هذا القمر يعكس ضوء الشمس. بدنا نحكي بس بالمشاهدة الحسية، ألا. وبالتالي حصول المشاهدة متوفر لعموم الناس، أما الحدس فهو خاص بصاحبه من حيث كونه حدس. نعم أحيانا الحدس لما أني أحدث بالعلة بروح فتش طرق تانية لمشاهدة العلة حتى اختبر وتفاجئ الناس، ولكن نفس الحدس هو حجة على صاحبه ولا يحتج به على غير صاحبه، ولا يمكن الاحتجاج به في النقاش كالتجريبيات وكالمتواترات. يعني فقط يشير المصنف هنا إلا أنه لذكرنا بالحدس بالمتواترات والتجريبيات، إلا أن هذه كل هذه القضايا تكون حجة على صاحبها ولا يمكن الاحتجاج بها على الآخرين. تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي نهار الاثنين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.